أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المعتن قدس الله نفسه المدار بالقيمة قيمة وقت العدايا سواء كانت العين موجودة أم طالبة. ذكر المعتن قدس الله نفسه في هذه المسألة ثلاثة فروع. الفرع الأول أن المدار بالقيمة قيمة يوم الأداية لا يوم الوجوب، يوم الأداء لا يوم الوجوب. الثاني أن العين إذا كانت موجودة المدار بالقيمة قيمة البلد بلد الزكاة. إذا كانت العين موجودة، إذا كانت العين الأعيان الزكوية موجودة فالمدار على قيمة البلد بلد الزكاة دون بلد آخر. الفرع الثالث ما إذا كانت العين طالفة فالمدار على قيمة بلد الطالفة بلد الطالفة. ذكر هذه الفروع الثلاثة في هذه المسألة. أما الفرع الأول فإن الزكاة متعلقة بالعين. تارة نتكلم بزكاة الغلات وأخرى بزكاة الأنعام. أما زكاة الغلات فإذا فرضنا أن الحنطة موجودة فإذا بطبيعة الحال المناد بقيمة يوم العداية دون يوم الوجوب، والتأخير عن يوم الوجوب إلى يوم العداء تارة يكون هذا التأخير من جهة القصور لا من جهة التقصير، وأخرى يكون مقصرا في هذا التأخير. أما على الأول فليس عليه شيء لا لإثم ولا الزمان، فإنه كان قاصرا في التأخير وكان معذورا في تأخير إخراج الزكاة، ولهذا فلا شيء عليه لا لإثم ولا الزمان. وأما على الثاني إذا كان غير معذور ومقصرا فعليه اسم فقط، وأما الزمان فلا، لأن عين الزكاة موجودة في هذه الحنطة، والنازل إنما هو قيمتها، والمفروض أن القيمة ليست ملكا للفقير، الفقير ليس شريكا مع المالك في القيمة، وإنما هو شريك معه في العين، والعين باقية. فإذا ما تلفه القيمة وهو الفقير ليس شريكا مع المالك في القيمة حتى يكون المالك ضامنا من جهة تقصيره. وأما إنما هو شريك في العين والعين باقية فإن الحنطة باقية وهو مالك لعشرها أو نصف عشرها وهو باق، فمن أجل ذلك عليه اسم فقط دون الزمان إذا كان التأخير من جهة تقصير المالك فهو عاصم وليس بزامن. وأما الفرع الثاني وهو أن المدار على قيمة البلد فإن كان فالعين موجودة فالواجب أولا على المالك هو إخراج الزكاة من نفس العين. إخراج الزكاة من نفس هذه الحنطة. وأما إذا أراد إخراج قيمة الزكاة من النقدين فأيضا له ذلك. للمالك إخراج قيمة الزكاة من النقدين فله ذلك. وقد تقدم أن صحيحة البرقي تدل على ذلك، تدل على إجزاء إخراج القيمة إذا كانت من النقدين. إذا كانت من النقدين فإذن يكون المالك مخيرا بين إخراج نفس النصاب من إخراج الزكاة من نفس العين بأن يخرج العشرة ونصف العشرة من نفس العين، أو يدفع قيمة الزكاة قيمة العشرة أو قيمة نصف العشرة من النقدين مخير بينهما. مخير بين إخراج الزكاة من نفس العين أو إخراج قيمتها من النقدين. وأما إذا بنينا على ما هو المشهور بين الأصحاب من جواز إخراج قيمة الزكاة من جنس آخر غير النقدين أو من جنسه، كما إذا أخرج زكاة هذه الحنطرة من حنطة أخرى أو أخرج زكاة هذه الحنطرة من شعير أو من شاة، أخرج قيمة الزكاة من جنس آخر كالشاة أو البقرة أو التمر أو الشعير، فعندئذ إن كان ما دل على ذلك، إذا دل الدليل على ذلك، فإن كان لهذا الدليل إطلاق فمقتضى إطلاقه لا فرق بين أن يدفع الشعير في بلد الزكاة أو يدفع الشعير في بلد آخر. فإذا فرضنا أن بلد الزكاة هو العراق ويدفع الشعير في إيران أو في السعودية أو بلد آخر، أو إذا دفع قيمة الزكاة من جنس آخر كالشاة مقتضى إطلاق الدليل له أن يدفع الشاة في بلد الزكاة للفقير وله أن يدفع الشاة في بلد آخر للفقير، فهو مخير بذلك. وعلى هذا فالمالك مخير بين الأمور ثلاثة، مخير بين دفع الزكاة من نفس النصاب من نفس العين، وبين دفع قيمة الزكاة من النقدين، وبين دفع قيمة الزكاة من جنس آخر. أو من جنس الزكاة مخير بين هذه الأمور الثلاثة بين الأمور الثلاثة وإنما الكلام في أنه هل يجوز له أن يدفع قيمة الشاة بعوزا عن الشاة أو قيمة الشعير الذي هو بدل عن الزكاة عوزا عن الشعير أو يدفع قيمة التمر الذي هو بدل عن الزكاة عوزا عنه هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ قد جاء في تقرير سيد الأستاذ قدس الله نفسه أنه يجوز لا مانع من ذلك إذا جاز دفع الزكاة دفع زكاة الحنطرة بالشعير أو بالشاة أو بالتمر جاز دفع قيمة الشعير جاز دفع قيمة الشاة دفع قيمة التمر للفقير يجوز ذلك الظاهر أنه لا دليل على ذلك فإن الدليل يدل على جواز دفع قيمة الزكاة من النقدين أما جواز دفع قيمة بدل الزكاة من النقدين فلا دليل عليه والمفروض أن الشاة بدل الزكاة والتمر بدل الزكاة أو الشعير بدل الزكاة ودفع قيمة البدل عوزا عنه بحاجة إلى دليل وما دل من الدليل إنما يدل على دفع قيمة الزكاة من النقدين أي زكاة المتعلقة بالحنطة عشر الحنطة نصف العشر الحنطة دفع قيمته من النقدين يجوز ودل الدليل على ذلك أما دفع بدل الزكاة باعتبار أن الشاة بدل الزكاة والدليل يدل على جواز دفع الشاة بدلا عن الزكاة أما قيمة الشاة عوزا عنها فهو بحاجة إلى دليل ولا دليل على ذلك فما جاء في تقرير سيد الأستاذ قدس الله نفسه فلا يمكن المساعدة عليه لا يمكن المساعدة عليه فإنه لا دليل على كفاية دفع قيمة البدل عوزا عنه من النقدين لا دليل على ذلك ثم ذكر السيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه أن هذه المسألة تشبه مسألة الإرث إرث الزوجة من الأشجار على الأرض ومن البنايات على الأرض فإن الزوجة لا ترث من الأرض وإنما ترث مما هو على الأرض من الأشجار ومن البنايات ترث من نفس البناء فإن الزوجة شريكة مع سائر الورثة في البناء على الأرض لا أنها ترث من قيمتها القيمة غير موجودة ولا يصدق على القيمة ما ترك من الميت، ما ترك من الميت إنما هو الأعيان، الأعيان الموجودة على الأرض، فهي ميراث، والزوجة ترث منها، غاية الأمر للورثة ولاية التبديل، أن للورثة الولاية على تبديل إرث الزوجة بالقيمة، تبديل العين التي هي إرث للزوجة تبديله بالقيمة، وليس للزوجة حق الاعتراض على هذا التبديل، على هذا التبديل، وهذا ثابت في إرث الزوجة من الأعيان الموجودة على الأرض، من نفس الأعيان ترث، ولكن للورثة ولاية على تبديل إرث الزوجة من العين إلى القيمة، وليس للزوجة حق الاعتراض على ذلك، وما نحن فيه إذن كذلك، فإن للمالك حق التبديل، تبديل الزكاة بالقيمة نقدا أو تبديل الزكاة بجنس آخر، مثلا زكاة الحنترة، له تبديل زكاة الحنترة بالشعير أو بالشاة أو البقر أو ما شاكل ذلك، له ذلك، ولكن هذا ثابت في إرث الزوجة، وأما في المقام إنما هو ثابت بالنسبة إلى النقدين فقط، أما بالنسبة إلى سائر الأجناس وإن كان معروفا بين الأصحاب ولكن لا دليل عليه، لا يمكن إثباته بدليل، لا يمكن إثباته بدليل، وعلى تقدير إثباته بدليل ليس للمالك ولاية على أن يدفع قيمة البدل عوضا عنه، ليس هذه الولاية ثابتة للمالك، إنما ثبت ولاية المالك على تبديل الزكاة بالقيمة من النقدين أو بالقيمة من جنس آخر، أما تبديل جنس آخر بقيمته من النقدين فالولاية على هذا التبديل غير ثابتة، لم تثبت هذه الولاية، فالنتيجة أن ما ذكره السيد البستاز قدس الله نفسه من أنه إذا جاز الدفع شاة عوضا عن زكاة الحنتة يجوز دفع قيمة الشاة أيضا يجوز، ولكن الأمر ليس كذلك، فإن جواز قيمة البدل عوضا عن البدل بحاجة إلى دليل ولا دليل على ذلك، هذا كله بالنسبة إلى زكاة الغلات الأربع، أما زكاة الأنعام الثلاثة، زكاة الغنم في كل أربعين شاة فإذا فرزنا أن الدليل يدل على أنه يجوز دفع الشاة من خارج النصاب، يجوز دفع الشاة من خارج النصاب يجوز ذلك، فإذا جاز ذلك فلا فرق بين دفع الشاة في بلد الزكاة أو دفع الشاة في بلد آخر، فإن الواجب عليه هو دفع الشاة، يجوز له دفع الشاة في هذا البلد خارج النصاب، كما ويجوز له أن يدفع الشاة في بلد آخر. أما دفع قيمة الشاة عوزا عن الشاة فهو بحاجة إلى دليل، فإنه إذا لم يدفع الشاة الذي هو بدل التي هي بدل عن الزكاة، أما دفع قيمتها عوزا عنها فهو بحاجة إلى دليل ولا دليل على ذلك. فما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه من أنه إذا جاز دفع الشاة من خارج النصاب زكاة يجوز دفع قيمتها أيضا لا ملازمة بينهما، فإن هذه الملازمة بحاجة إلى دليل ولا دليل على ذلك. وهكذا الحال بالنسبة إلى زكاة الإبل وزكاة البقر. بقي الكلام في الفرع الثالث نتكلم